هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العقيمين.
سحر الشيطان وذهب يصد صده من جهة أخرى وهي الوسوسة. الوسوسة. ولهذا شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أي الوسوسة، فقال له ذلك شيطان يقال له خنزير. اللهم صل وسلم على رسول الله. علم هذا الاسم بالوحي، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا يعني أحسست به فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. ففعل الرجل، يقول فذهب عني ما أجد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق، فصار الدواء ناجعا. أما الواحد من الناس فقد يدخل عن يزاله ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن من حين ما يلتفت إلى الصلاة يأتيه، لأن الإيمان بهذا الدواء ضعيف. ولهذا من أهم ما يكون هو أن يصدق الإنسان بالدواء. ثم قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أحيانا يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأحيانا يقول وأطيعوا الله والرسول، ولا فرق. لكن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بخصوص، كلما كان الأمر أهم ذكر الطاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا إيش؟ احذروا مخالفتهم، احذروها. فإن توليتم ولم تحذروا المخالفة فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. هذه اعلموا، تنبيه عظيم، يعني اعلموا أن الرسول لا ينفعكم، وأنه ليس مسؤولا عنكم، وأن ما على رسولنا البلاغ المبين هذا في حصر أداته أنما، يعني ما عليه إلا البلاغ، إذا بلغ برئت ذمته. وقول المبين يعني البين، أو المبين أي الموضح. وبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام جامع بين أمرين، فهو بين بنفسه، مبين لمن يسمعه. ومن ورث الرسول عليه الصلاة والسلام من العلماء؟ وش عليه؟ ما عليه إلا البلاغ المبين، وعسى يقوم به، وليس عليك هداهم. ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس لم ينصاعوا أن لا يثوروا على الناس، وأن يقولوا أنتم بهائم، أنتم حمير، ما تعرفون ولا تتعظون. إذا قال هذا أوغر القلوب عليه ولم يقبل منه. وعليه أيضا أن يصبر، يقول الحمد لله إذا كان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ فأنا من باب أولى. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مردنت على المنع منه في بعض الأوقات، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. وش دريك؟ هل تعلم؟ هل تعلم أن يبقى إذا كفأها مرة كفيا تاما يبقى شيء؟ يبقى شيء؟ لا، يبقى أثر. أي، ولهذا ما أمروا بأصل. طيب، لكن الإشكال باق، لأن قد يصرف فيها ماء ويختلط بالأثر. هذا يدل على أن الشيء إذا خلطه الخمر ولم يؤثر به فليس بخمر، فهمت؟ وبه نعرف خطأ من قال إنه إذا كان فيه جزء من 100 جزء من الخمر هو حرام. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ففهموا النص على غير مراد، لأن مراد الحديث ما أسكر كثيره يعني إذا كان الشيء إذا شربت منه كثيرا حصل الإسكار، وإن شربت قليلا فلا إسكار، فالقليل الذي ليس فيه إسكار حرام، لأنه قد يتوصل بالقليل إلى الكثير، قد لا يستطيع منع نفسه إذا ذاق الخمر، شرب شرب حتى يسكر. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. وأما ما خلط الخمر ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر. ومن ثم نعرف أن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول لا تحرم إذا كانت النسبة قليلة. نعم. إيش؟ إيش؟
قوله تعالى
أمثلة النخيل والأعناب تتخذ منهم سكرا ورطبا.
وقلنا
بعدنا
أن فيها تعريض
بالنعي الخمر. قلنا في هذه الآية تصريح بحله، لأنه ذكره في مقام الامتناع. نعم.
نذكر كثير من قليل حرام، قليل عرفنا حرام، لكن هل يقام على أيضا الحد؟
لا لا لا، يعني الآن يقول إذا كان قليل وحراما فهل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام الحد إلا على من سكر. نعم. ليس إيش؟ لا لا، رزقا حسنا يعني معناها بالتجارة بالتجارة فقط. نعم.
الشيخ
فيها حد مفتي دولة أفتى بجواز تصنيع الخبر، تصنع عن الدولة، بس المسلم
ما يشرب
الكامل. ما هو حكم هذا المفتي؟ شوف يا فيصل، أطلب منك شيء، أرجو أن لا تخيبني في طلب. مر هذا الرئيس يكتب لي كتابة يستفتين، أنت مر هذا الرئيس يستفتين عشان أجاوب. نعم. ها قل.
لا يكفي يعني ثلاثة، هل هذا كفر؟ هل يقع أو لا يقع؟
لا يقع.
جوارك أصلاً ما قلت لي.
ها؟
الدليل أنه لا يقع.
الدليل أنه لا يعلم ما يقول، فهو كلمة جنون. خل عنك، اصبر، هذا جميل. جميل آخر، لا طلاق في إغلاق، وهذا إغلاق مغلق عليه. هات وش ماذا عنه؟
طيب لو أنه يعني أحد يعني عصى مخدرات فقتل إنسان، هل يقام عليه حد أو لا يقام عليه حد؟
نتكلم عن الحد من عند الله، أما هذا مو حد، يعني قتل القاتل عمدا ليس حدا ولكنه قصاص. ولهذا لو ان السكران، شوف، لو ان السكران احرق دكان انسان لا ضمن، لان هذا حق ادم، والكلام على حق الله. افهمت؟ على ان عثمان رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين قال لا طلاق على سكران، يعني المسألة أدلة. بقي أن يقال ما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ قالوا زيادة في الرد. فنجيبهم بأمرين، أولا أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حد، والحد لا تجوز الزيادة عليه. ثانيا أن إيقاع طلاقه ليس عقوبة عليه وحده، بل وعلى امرأته وأولاده، كيف نعاقب من لا وزر منه؟ فالقول بأن السكران حد ضعيف جدا، الصواب أنه لا حد عليه، وأنه لا طلاق عليه، لا قصد ما هو إلا حد عليه، أنه لا طلاق عليه. لكن ما يتعلق بأفعال المكلفين، ما يتعلق بحقوق الآدميين يجب استيفاء. ولكن هل يقتل فيما إذا قتل عمدا؟ أو نقول هذا لا عقل له فلا عمد له؟ قل يقتل على قول كثير من العلماء. وبعضهم قال لا يقتل إلا إذا علمنا أنه شرب الخمر ليقتل. لو كان فقيها وقال ما أريد أن أقتله عمدا هكذا، لكنه يشرب خمر علشان يكون غير صاحي ويقتل، هذا يقتل، لأن الحيل لا تطل الأحكام الشرعية.
ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا فيه في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من الصورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال ناسخت الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه قبلها في التلاوة قال فلما تكتبها. فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور بذوات العدد،
ذوات العدد،
فكان إذا نزل عليه الشيء
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب
فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا
وكذا
النوع الثالث
يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان معرفة المكي والمدني.
المكي
مكان قبل الهجرة، والمدني مكان بعد الهجرة. ما الفائدة من معرفته؟
معرفة
المكي والمدني. علي ظهور بلاغة القرآن، حيث أنه يخاطب أهل مكة وأهل المدينة بما يناسب حاله. كما الحكمة في التشريع بأن يكون متدرجا حسب ما تقتضيه الحال. عبد الله انتقلنا الآن إلى ترتيب القرآن. القرآن لا شك أنه مرتب في السور والآيات والكلمات والحروف. نعم، وهي الثالثة والرابعة ها؟ أجلس الثالثة ليش؟ سبحان الله. طيب إذا من الفوائد أو من نزول من الحكمة في نزول القرآن مفرقا هو تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوف الناس إليها بلهى فتنزل وهم أشد ما يكون لها شوقا. ومعلوم أن الشيء إذا أتى الإنسان على الشوق والتلهف فإنه يمكث في ذهنه ويرسخ ويجد له لذة وحلاوة. نعم، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف أو يتشوف، يجوز هذا وهذا، بلهف وتشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. وتقدم الكلام على هذا، تقدم الكلام على الإفك، ووهمت في مسألة الذين خاضوا في الإفك، قلت إنهم امرأتان ورجل، والصواب أنهم رجلان وامرأة، الرجلان مصطفى بن أثاثة والثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه، مع أنه كان يقول في وصف عائشة حصان رزان ما تزن بريبة، والثاني حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وزينب رضي الله عنها حماها الله تعالى من ذلك وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنها ضرت عائشة وحمنة هلكت في من هلك. وإن شاء الله سنأتي بحديث الإفك نقرأه كاملا لأن فيه آيات وعبرا فيما حدث. الآن نقول ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، والترتيب معناه جعل الشيء بعد الشيء، تقول رتبت كذا أي جعلت بعضه بعد بعض. فترتيب القرآن يعني بالنسبة للإنسان نفسه هو أن يتلوه كما ورد مرتبا في آياته في كلماته في سوره. يقول هو ثلاثة أنواع، النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. هذا ترتيب ايش؟ الكلمات غير ترتيب الآيات. مثال ذلك الحمد لله رب العالمين، هذه آية، هل يجوز ان يقول لله الحمد رب العالمين؟ لا يجوز، مع ان لله الحمد فيها حصر، ومع ذلك نقول لا يجوز لانه خلاف ترتيب القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى تكلم به على هذا الترتيب، فلا يحل لأحد أن يقدم كلمة على كلمة، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا عن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ترتيب آيات، وهو أقل من ترتيب من المخالفة في ترتيب الكلمات، لأن هذا غايته أنه قدم آية على آية، لكن ترتيب كلمات الآية حسب ما جاء في القرآن، ومع ذلك هو حرام لا تجوز مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ القارئ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا حرام لأنها مرتبة ترتيبا توقيفيا. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني أن إذا توفى الإنسان فإن عليه أن يوصي لزوجته أن تبقى في البيت لمدة حول كامل لا تخرج، لكن إن خرجت فلا بأس، إنما على الورثة أن يبقوها في البيت حولا كاملا غير إخراج بوصية من زوجها. يقول: قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وأيهما الأولى في الترتيب؟ الثانية، هي الأولى في الترتيب مع أنها ناسخة. يقول عبد الله بن الزبير: وهذه قبلها في التلاوة، قال: فلم تكتبها؟ يعني كيف تكتبها قبلها وهي ناسخة لها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وهذا دليل على أن ترتيب الآيات إيش؟ توقيفي، ليس على حسب النزول ولا على حسب المعنى، إنما هو توقيفي من عند الله عز وجل. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا نص واضح على أن ترتيب الآيات إيش هو؟ توقيف، لا أثر عثمان ولا هذا الحديث. فلا يجوز أن يبدأ بآية قبل الأخرى إذا كانت بعدها في التلاوة. النوع الثالث: ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد ممن؟ من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضه ثابت بالتوقيف كما سيذكر. نعم، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو بيونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، وهذا مخالف في تدريب المصحف، لكنه لا بأس به لأنه من باب إيش؟ من باب الاجتهاد. لكن بعضه توقيفي مثل المعوذتين، فإنها توقيفية، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ: قل أعوذ برب الفلق قبل قل أعوذ برب الناس. كذلك سبح والغاشية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة ويبدأ بإيش؟ بسبح. كذلك الجمعة والمنافقون لا أحد يتكلم، انتبه رجل، الجمعة والمنافقون، فكان الرسول يقرأ فيهما بالجمعة فيبدأ بسورة الجمعة. مثل هذا نعرف أنه توقيف. فإن قال قائل: كيف خالف الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم آل عمران على سورة النساء؟ فالجواب من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في الفضل، أي بين البقرة وآل عمران، كما في قوله: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يضللان صاحبهما يوم القيامة، فجمع بينهما. ثانيا: لعل العرضة الأخيرة التي عرض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على من؟ على جبريل، لعل الترتيب تغير بعد أن سمعه من حذيفة، وحينئذ يزول الإشكال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء، صار هذا مما هل مصور على لا؟
لا.
مما سنه، مما سنه. مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، لكن استثنى بعض أهل العلم، استثنى ما إذا كان ذلك للتعليم، فإنه لا بأس أن يقدم السورة المتأخرة لأن ذلك أيسر وأهون، وهذا هو المعمول به الآن وأظنه من قديم الزمان. الصبيان في المدارس يعلمون من آخر القرآن، فيقرؤون قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق وهكذا، لأن ذلك أسهل وأيسر، فيكون مخالفة الترتيب من أجل الحاجة إلى تفهيم الصبيان. قال: كتابة القرآن وجمعه. كتابة القرآن، نعم، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة. أربعة أسباب: كان الناس بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة، لهذه الأسباب: أولا قوة الذاكرة، فإنه لا شك أن عند العرب قوة ذاكرة عظيمة، يأتي الشاعر منهم إلى المجلس وينشد القصيدة تبلغ 50 بيتاً أو 100 بيت مرة واحدة، ثم إيش يحفظونها ويتناقلونها. ثانيا يقول سرعة الحفظ، وبينهما فرق. قوة الذاكرة أنه إذا أراد الشيء استحضره بسرعة، سرعة الحفظ يعني يحفظ سريعا. والناس في هذا 3 أقسام أو 4: سريع الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ سريع النسيان، سريع الحفظ بطيء النسيان. يختلفون هذا اختلاف 4، وأحسنهم سريع الحفظ بطيء النسيان. نعم. وقلة الكاتبين، الكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلون، لأن العرب أمة أمية، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لكن بعد أن جاء الإسلام صاروا علماء، بل علماء العالم كله. يقول: والاعتماد على الكتابة، نعم، وأيضا قلة وسائل الكتابة، وسائل الكتابة قليلة، الأوراق قليلة والمداد قليل، ولهذا يكتبون في العظام ويكتبون في لخاف الحصى وفي عسب النخل كما سيأتي. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتب فيما تيسر له من عسب النخل عصب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، الأكتاف يعني أكتاف البعير مثلا العراق. وكان القراء عددا كبيرا، القراء يعني الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم ورعل وذكوان عند بئر إيش معونة فقتلوه. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الصحابة يعتمدون على الحفظ أكثر. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القرة، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه، الله مولى من الموالي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من 4، منهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى يؤخذ عنه كلام الله عز وجل، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع لأن لا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف. من يتوقف؟ أبو بكر. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، ثناء عظيم، عاقل أمين، من أين أخذ الأمانة؟ من قوله لا نتهم. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، رواه البخاري مطولا. والشاهد أن أبا بكر الصديق أمر بجمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وفي هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة الذين يبغضون أبا بكر، وربما كان بعضهم يلعنه والعياذ بالله. فها هو علي بن أبي طالب الذي يرون أنه إمام الأئمة يقول فيه ما سمعته، لأن علي بن أبي طالب رجل مؤمن تقي عاقل عادل فقال الحق، لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلك، ولهذا يخالفون علي بن أبي طالب في مسائل، خالفوه في المتعة، هو رضي الله عنه ممن روى تحريم المتعة، وخالفوه في مسعى الخفين، هو ممن روى المسعى الخفين، وهم لا يقولون به. وهذا يدل على أنهم إنما أتوا به، أي بعلم أبي طالب، للترويج على العامة، وأنهم ينتصرون لآل البيت. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ابن عفان رضي الله عنه في 25. المرحلة الأولى في عهد أبي بكر متى؟ 12، يعني بعد 13 في 25. وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله عز وجل ويتفرقوا. فجزاه الله خيرا، أحسن إلى الأمة إحسانا لا ينسى. لو بقيت الصحف وفيها بعض الاختلاف لكان قتال بين الأمة، والقتال الآن واقع مع اتحاد الصحف، لكن اختلفوا في الفهم واختلفوا في التأويل. فكيف لو أن المصاحف بأيدينا التي فيها هذا الاختلاف؟ لكن الحمد لله أن الله حفظ هذا القرآن العزيز كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان. أين يقعان؟ في شرق آسيا. وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت. ما هي الصحف التي عندها؟ الصحف التي جمعها أبو بكر ثم أخذها من بعده عمر ثم جعلها عمر عند حفصة، لأن حفصة رضي الله عنها امرأة عاقلة وهي إحدى أمهات المؤمنين. ولهذا لما وقف عمر رضي الله عنه أرضه في خيبر جعل الناظر عليه حفصة رضي الله عنها، ومن بعدها أولو الأمر أولو الرأي من آل عمر. يقول: ففعلت، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. لماذا؟ لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، فغلبت لغة قريش على غيره. ولهذا اقرأ قوله تعالى: ما هذا بشر، ايش تقرأ؟ ما هذا بشر. وبنو تميم ما يمكن يقول ما هذا بشر، يقول ما هذا بشر. يعدون الذي يقول ما هذا بشرا يعدونه لاحنا مخطئا في اللفظ، هذه لغته. لكن القرآن كتب بلغة قريش. أفهمت صاحب الهروم؟ وين رحت؟ معي؟ ماذا قلت؟ نعم، قلت لماذا عثمان قال اكتبوه بلغة قريش إذا اختلفتم أنتم وزيد؟ نعم؟ تمام، طيب، جيد. يقول إذا نعم، فإنما نزل بلغتهم بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بنسخة مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرم. كيف حرق القرآن؟ نعم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن لو بقيت لكان الاختلاف وظلل قوم الآخرين. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وهذا من عدل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لئلا يظن الظان أن عثمان تصرف بنفسه. وقوله إلا عن ملأ منا يعني عن اتفاق منا معه، إلا عن ملأ منا. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. وقال مصحف بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا دليلا على أن المصحف يتمسك ولم يكن صالحا للتلاوة أن يحرق؟ نعم، لكن ينبغي أن يحرق في مكان ويدفن، لأن بعض المصاحف إذا أحرقتها تشاهد يعني الحروف لا تذهب، ولهذا ينبغي أن تدفن. فإن لم يمكن دفنها فلتدق، تدق حتى تكون رمادا. نعم. قال وهو من حسنات عثمان رضي الله عنه، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف، أثر لاختلاف قراءتهم يدعو يعني هذا الأثر إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. انتبه الفرق، يعني أبو بكر جمع المصحف لئلا إيش؟ لئلا يضيع، لا لأجل أن يتفقوا على مصحف واحد. ولهذا كان كل واحد من الصحابة عنده مصحف يقرأه كما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. فتبين الآن الفرق بين الجمعين، أيهما أشد أو أيهما أوجب؟ الأول، الأول لا يضيع، والثاني أيضا فيه يعني قوة، لأنه لو بقيت هذه المصاحف واختلف الناس في القراءة في القرآن صار تفرق عظيم، صارت الأمم الأخرى تعيبنا وتقول أنتم تقولون إن اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل وأنتم حرفتم القرآن بدليل اختلافكم فيه. نعم، جاء وقتها ما أنتم جاء وقتها. نعم نكمل هذا. نعم، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الإلفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله.
نعم.
هذا هو الظاهر، الظاهر من النصوص الواردة في القرآن وفضله إنه ما حفظه عن ظهر قلب، لكن فعل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها حيث كانت تقرأ من المصحف في التهجد يقال هذا يغني عن تلاوة عن الحفظ لمن لم يقرأ عليه. نعم.
الرد على
الصحابة، الصحابة لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء الأربعة حتى يحفظون هذا المصحف. ما هي شك، يعني الرد على التعليم بالصحابة من وجوه كثيرة.
أخي الكريم اقلب الشريط من فضلك. هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العقيمين.
حر الشيطان وذهب لصد صده من جهة أخرى وهي الوسوسة. الوسوسة. ولهذا شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أي الوسوسة، فقال له ذلك شيطان يقال له خنزر. اللهم صل وسلم على رسول الله. علم هذا الاسم بالوحي، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا يعني أحسست به فتحل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. ففعل الرجل، يقول فذهب عني ما أجد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق، فصار الدواء ناجعا. أما الواحد من الناس فقد يدخل عن نزاله ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن من حين ما يلتفت إلى الصلاة يأتيه، لأن الإيمان بهذا الدواء ضعيف. ولهذا من أهم ما يكون هو أن يصدق الإنسان بالدواء. ثم قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أحيانا يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأحيانا يقول وأطيعوا الله والرسول، ولا فرق. لكن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بخصوص، كلما كان الأمر أهم ذكر طاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. احذروا إيش؟ احذروا مخالفتهم، احذروها. فإن توليتم ولم تحذروا المخالفة فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. هذه اعلموا، تنبيه عظيم، يعني اعلموا أن الرسول لا ينفعكم، وأنه ليس مسؤولا عنكم، وأن ما على رسولنا البلاغ المبين هذا في حصر أداته أنما، يعني ما عليه إلا البلاغ، إذا بلغ برئت ذمته. وقول المبين يعني البين، أو المبين أي الموضح. وبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام جامع بين الأمرين، فهو بين بنفسه مبين لمن يسمعه. ومن ورث الرسول عليه الصلاة والسلام من العلماء؟ وش عليه؟ ما عليه إلا بلاغ مبين، وعسى يقوم به، وليس عليك هداهم. ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس لم ينصاعوا أن لا يثوروا على الناس، وأن يقولوا أنتم بهائم، أنتم حمير ما تعرفون ولا تتعظون. إذا قال هذا أوغر القلوب عليه ولم يقبل منه. وعليه أيضا أن يصبر، يقول الحمد لله إذا كان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ فأنا من باب أولى. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مردنت على المنع منه في بعض الأوقات، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. وش دريك؟ هل تعلم من يبقى إذا كفأها مرة؟ كفيا تاما يبقى شيء؟ يبقى شيء؟ لا، يبقى أثر. أي، ولهذا ما أمروا بغسل. طيب، لكن الإشكال باق، لأن قد يصب فيها ماء ويختلط بالأثر. هذا يدل على أن الشيء إذا خلطه الخمر ولم يؤثر به فليس بخمر، فهمت؟ وبه نعرف خطأ من قال إنه إذا كان فيه جزء من 100 جزء من الخمر هو حرام، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ففهموا النص على غير مراد، لأن مراد الحديث ما أسكر كثيره يعني إذا كان الشيء إذا شربت منه كثيرا حصل الإسكار، وإن شربت قليلا فلا إسكار، فالقليل الذي ليس فيه إسكار حرام، لأنه قد يتوصل بالقليل إلى الكثير، قد لا يستطيع منع نفسه إذا ذاق الخمر شرب شرب حتى يسكر. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. وأما ما خلط الخمر ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر. ومن ثم نعرف أن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول لا تحرم إذا كانت النسبة قليلة. نعم. إيش؟ إيش؟
قوله
تعالى أمثلة النخيل والأعناب تتخذ منهم سكرا وغيرها. يقول بعض العلماء
أن فيها
تعريض بالنعي الخمر. لا، قلنا في هذه الآية تصريح بحله، لأنه ذكره في مقام الامتناع. نعم.
ما سكر كثير قليل حرام، قليل عرفنا حرام، لكن ما يقام على أيضا الحد.
لا لا لا، يعني الآن يقول إذا كان قليل وحراما فهل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام الحد إلا على من سكر. نعم. ليس إيش؟ لا لا، رزقا حسنا يعني معناها بالتجارة بالتجارة فقط. نعم.
شيخ
فيها حد وفي دولة أفتى بجواز تصنيع الخبر تصنع عن الدولة، بس المسلم ما يشرب الكافر. الله أحكم هذا المطلوب. شيخ يا فيصل، أطلب منك شيء، أرجو أن لا تخيبني في طلب. مر هذا الرئيس يكتب لي كتابة يستفتين، أنت مر هذا الرئيس يستفتين عشان أجاوب. نعم. ها قل.
لا
يقع. الدليل أنه لا يعلم ما يقول فهو كالمجنون. خل عنك، اصبر، هذا دليل. دليل آخر، لا طلاق في إغلاق، وهذا إغلاق مغلق عليه. هات وش بعد عنك؟
طيب، لو أنه يعني أحد يعني عصى مخدرات فقتل إنسان، هل يقام عليه حد أو لا يقام عليه
حد؟ نتكلم عن الحد من عند الله. أما هذا مو حد، يعني قتل القاتل عمدا ليس حدا ولكنه قصاص. ولهذا لو أن السكران، شوف، لو أن السكران أحرق دكان إنسان لا ضمن، لأن هذا حق آدم، والكلام على حق الله. أفهمت؟ على أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين قال لا طلاق على سكران، يعني ما هي بالمسألة أدلة. بقي أن يقال ما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ قالوا زيادة في الرد. فنجيبهم بأمرين: أولا أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حد، والحد لا تجوز الزيادة عليه. ثانيا أن إيقاع طلاقه ليس عقوبة عليه وحده، بل وعلى امرأته وأولاده، كيف نعاقب من لا وزر منه؟ فالقول بأن السكران حد ضعيف جدا. الصواب أنه لا حد عليه، وأنه لا طلاق عليه، لا قصد ما هو إلا حد عليه، أنه لا طلاق عليه. لكن ما يتعلق بأفعال المكلفين، ما يتعلق بحقوق الآدميين، يجب استيفاء. ولكن هل يقتل فيما إذا قتل عمدا، أو نقول هذا لا عقل له فلا عمد له. قل يقتل على قول كثير من العلماء، وبعضهم قال لا يقتل إلا إذا علمنا أنه شرب الخمر ليقتل. لو كان فقيها وقال ما أريد أن أقتله عمدا هكذا، لكنه يشرب خمر علشان يكون غير صاحي ويقتل، هذا يقتل، لأن الحيل الحيل لا تطل الأحكام الشرعية.
قال المصنف حفظه الله ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوة تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا فيه في وجوبه وتحريمه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من الصورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته ولا
مخالفته
مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين مالك الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال تناسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه قبلها في التلاوة. قال فلم تكتبها
كلمة،
فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور في ذوات العدد، ينزل عليه الصور
الصور ذوات العدد
الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعضا من دعا بعضا بعضا من مكان
فكان
دعا
فكان إذا نزل لا واضح
دعا
فكان إذا نزل عليه الشيء
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من مكان
لا من كان يكتب
من كان يكتب، فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا
يذكر
فيها كذا وكذا. النوع الثالث
يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان معرفة المكي والمدني.
المكي
مكان قبل الهجرة، والمدني مكان بعد الهجرة. ما الفائدة من معرفته؟
معرفة
المكي والمدني. علي طيب نعم
ظهور بلاغة القرآن،
ظهور بلاغة القرآن حيث أنه يخاطب أهل مكة وأهل المدينة بما يناسب حاله. تمام، الحكمة في التشريع بأن يكون متدرجا حسب ما تقتضيه الحال. عبد الله طيب انتقلنا الآن إلى ترتيب القرآن. القرآن لا شك أنه مرتب، لا شك أنه مرتب في السور والآيات والكلمات والحروف، نعم وهي الثالثة والرابعة ها؟ أجلس الثالثة ليش؟ سبحان الله. طيب إذا من الفوائد أو من نزول من الحكمة في نزول القرآن مفرقا هو تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوف الناس إليها بلهى فتنزل وهم أشد ما يكون لها شوقا. ومعلوم أن الشيء إذا أتى الإنسان على الشوق والتلهف فإنه يمكث في ذهنه ويرسخ ويجد له لذة وحلاوة. نعم تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف أو يتشوف يجوز هذا وهذا بلهف وتشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. وتقدم الكلام على هذا تقدم الكلام على الإفك ووهمت في مسألة الذين خاضوا في الإفك قلت إنهم امرأتان ورجل والصواب أنهم رجلان وامرأة الرجلان مصطفى بن أثاثة والثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه مع أنه كان يقول في وصف عائشة حصان رزان ما تزن بريبة والثاني حمنة بن جحش اخت زينب بن جحش وزينب رضي الله عنها حماها الله تعالى من ذلك وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنها ضرت عائشة وحمنة هلكت في من هلك. وإن شاء الله سنأتي بحديث الإفك نقرأه كاملا لأن فيه آيات وعبرا فيما حدث. الآن نقول ترتيب القرآن ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. والترتيب معناه جعل الشيء بعد الشيء تقول رتبت كذا أي جعلت بعضه بعد بعض. فترتيب القرآن يعني بالنسبة للإنسان نفسه هو أن يتلوه كما ورد مرتبا في آياته في كلماته في سوره. يقول هو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. هذا ترتيب إيش الكلمات غير ترتيب الآيات. مثال ذلك الحمد لله رب العالمين هذه آية هل يجوز أن يقول لله الحمد رب العالمين؟ لا يجوز مع أن لله الحمد فيها حصر ومع ذلك نقول لا يجوز لأنه خلاف ترتيب القرآن الكريم والله تبارك وتعالى تكلم به على هذا الترتيب فلا يحل لأحد أن يقدم كلمة على كلمة وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا عن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا ترتيب آيات وهو أقل من ترتيب من المخالفة في ترتيب الكلمات لأن هذا غايته أنه قدم آية على آية لكن ترتيب كلمات الآية حسب ما جاء في القرآن ومع ذلك هو حرام لا تجوز مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ القارئ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا حرام لأنها مرتبة ترتيبا توقيفيا. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أن إذا توفى الإنسان فإن عليه أن يوصي لزوجته أن تبقى في البيت لمدة حول كامل لا تخرج، لكن إن خرجت فلا بأس، إنما على الورثة أن يبقوها في البيت حولا كاملا غير إخراج بوصية من زوجها. يقول: قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وأيهما الأولى في الترتيب؟ الثانية، هي الأولى في الترتيب مع أنها ناسخة. يقول عبد الله بن الزبير: وهذه قبلها في التلاوة، قال: فلم تكتبها؟ يعني كيف تكتبها قبلها وهي ناسخة لها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وهذا دليل على أن ترتيب الآيات إيش؟ توقيفي، ليس على حسب النزول ولا على حسب المعنى، إنما هو توقيفي من عند الله عز وجل. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا نص واضح على أن ترتيب الآيات إيش هو؟ توقيف، لا أثر عثمان ولا هذا الحديث. فلا يجوز أن يبدأ بآية قبل الأخرى إذا كانت بعدها في التلاوة. النوع الثالث: ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد ممن؟ من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضه ثابت بالتوقيف كما سيذكر. نعم، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو بيونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، وهذا مخالف في تدريب المصحف، لكنه لا بأس به لأنه من باب الاجتهاد. لكن بعضه توقيفي مثل المعوذتين، فإنها توقيفية، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ: قل أعوذ برب الفلق قبل قل أعوذ برب الناس. كذلك سبح والغاشية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة ويبدأ بإيش؟ بسبح. كذلك الجمعة والمنافقون لا أحد يتكلم، انتبه رجل، الجمعة والمنافقون، فكان الرسول يقرأ فيهما بالجمعة فيبدأ بسورة الجمعة. مثل هذا نعرف أنه توقيف. فإن قال قائل: كيف خالف الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم آل عمران على سورة النساء؟ فالجواب من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في الفضل، أي بين البقرة وآل عمران، كما في قوله: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يظللان صاحبهما يوم القيامة، فجمع بينهما. ثانيا لعل العرضة الأخيرة التي عرض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على من؟ على جبريل، لعل الترتيب تغير بعد أن سمعه من؟ حذيفة، وحينئذ يزول الإشكال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء، صار هذا مما هل مصور على لا؟
لا.
مما سنه، مما سنه. مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، لكن استثنى بعض أهل العلم، استثنى ما إذا كان ذلك للتعليم، فإنه لا بأس أن يقدم السورة المتأخرة لأن ذلك أيسر وأهون، وهذا هو المعمول به الآن وأظنه من قديم الزمان. الصبيان في المدارس يعلمون من آخر القرآن، فيقرؤون قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق، وهكذا، لأن ذلك أسهل وأيسر، فيكون مخالفة الترتيب من أجل الحاجة إلى تفهيم الصبيان. قال: كتابة القرآن وجمعه. كتابة القرآن، نعم، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة. أربعة أسباب: كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة، لهذه الأسباب: أولا قوة الذاكرة، فإنه لا شك أن عند العرب قوة ذاكرة عظيمة، يأتي الشاعر منهم إلى المجلس وينشد القصيدة تبلغ 50 بيتا أو 100 بيت مرة واحدة، ثم يحفظونها ويتناقلونها. ثانيا يقول سرعة الحفظ، وبينهما فرق. قوة الذاكرة أنه إذا أراد الشيء استحضره بسرعة، سرعة الحفظ يعني يحفظ سريعا. والناس في هذا 3 أقسام أو 4: سريع الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ سريع النسيان، سريع الحفظ بطيء النسيان. يختلفون هذا اختلاف 4، وأحسنهم سريع الحفظ بطيء النسيان. نعم. وقلة الكاتبين، الكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلون، لأن العرب أمة أمية، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لكن بعد أن جاء الإسلام صاروا علماء، بل علماء العالم كله. يقول: والاعتماد على الكتابة، نعم، وأيضا قلة وسائل الكتابة، وسائل الكتابة قليلة، الأوراق قليلة والمداد قليل، ولهذا يكتبون في العظام ويكتبون في اللخاف الحصى وفي عسب النخل كما سيأتي. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان كل من سمع آية حفظها أو كتب فيما تيسر له من عسب النخل ولقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، يعني أكتاف البعير مثلا العراق. وكان القراء عددا كبيرا، القراء يعني الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم ورعل وذكوان عند بئر إيش معونة فقتلوه. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الصحابة يعتمدون على الحفظ أكثر. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه، الله مولى من الموالي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من أربعة، منهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى يؤخذ عنه كلام الله عز وجل، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع لأن لا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف. من يتوقف؟ أبو بكر. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، ثناء عظيم، عاقل أمين، من أين أخذ الأمانة؟ من قوله لا نتهم. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، رواه البخاري مطولا. والشاهد أن أبا بكر الصديق أمر بجمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وفي هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة الذين يبغضون أبا بكر، وربما كان بعضهم يلعنه والعياذ بالله. فها هو علي بن أبي طالب الذي يرون أنه إمام الأئمة يقول فيه ما سمعته، لأن علي بن أبي طالب رجل مؤمن تقي عاقل عادل فقال الحق، لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلك، ولهذا يخالفون علي بن أبي طالب في مسائل، خالفوه في المتعة، هو رضي الله عنه ممن روى تحريم المتعة، وخالفوه في مسح الخفين، هو ممن روى المسح الخفين وهم لا يقون به. وهذا يدل على أنهم إنما أتوا به، أي بعلم أبي طالب، للترويج على العامة، وأنهم ينتصرون لآل البيت. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ابن عفان رضي الله عنه، في السنة 25. المرة الأولى في عهد أبي بكر متى؟ 12. يعني بعد 13 سنة في 25. وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله عز وجل ويتفرقوا. فجزاه الله خيرا، أحسن إلى الأمة إحسانا لا ينسى. لو بقيت الصحف وفيها بعض الاختلاف لكان قتال بين الأمة، والقتال الآن واقع مع اتحاد الصحف، لكن اختلفوا في الفهم واختلفوا في التأويل. فكيف لو أن المصاحف بأيدينا التي فيها هذا الاختلاف؟ لكن الحمد لله أن الله حفظ هذا القرآن العزيز كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان. أين يقعان؟ في شرق آسيا. وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت. ما هي الصحف التي عندها؟ الصحف التي جمعها أبو بكر ثم أخذها من بعده عمر ثم جعلها عمر عند حفصة، لأن حفصة رضي الله عنها امرأة عاقلة، وهي إحدى أمهات المؤمنين. ولهذا لما وقف عمر رضي الله عنه أرضه في خيبر جعل الناظر عليه حفصة رضي الله عنها، ومن بعدها أولو الأمر أولو الرأي من آل عمر. يقول: ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. لماذا؟ لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، فغلبت لغة قريش على غيره. ولهذا اقرأ قوله تعالى: ما هذا بشر، ايش تقرأ؟ ما هذا بشر. وبنو تميم ما يمكن يقول ما هذا بشر، يقول ما هذا بشر. يعدون الذي يقول ما هذا بشرا يعدونه لاحنا مخطئا في اللفظ، هذه لغته. لكن القرآن كتب في لغة قريش. أفهمت صاحب الهروم؟ وين رحت؟ معي؟ ماذا قلت؟ نعم، قلت لماذا عثمان قال اكتبوه بلغة قريش إذا اختلفتم أنتم وزيد؟ نعم؟ تمام، طيب، جيد. يقول إذا نعم، فإنما نزل بلغتهم بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بنسخة مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرم. كيف حرق القرآن؟ نعم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن لو بقيت لكان الاختلاف وظلل قوم الآخرين. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وهذا من عدل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لئلا يظن الظان أن عثمان تصرف بنفسه. وقوله إلا عن ملأ منا يعني عن اتفاق منا معه، إلا عن ملأ منا. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا جليلا على أن المصحف يتمسك ولم يكن صالحا للتلاوة أن يحرق؟ نعم، لكن ينبغي أن يحرق في مكان ويدفن، لأن بعض المصاحف إذا أحرقتها تشاهد يعني الحروف لا تذهب، ولهذا ينبغي أن تدفن. فإن لم يمكن دفنها فلتدق، تدق حتى تكون رمادا. نعم. قال: وهو من حسنات عثمان رضي الله عنه، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف، أثر لاختلاف قراءتهم يدعو يعني هذا الأثر إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. انتبه، الفرق يعني أبو بكر جمع المصحف لئلا إيش؟ لئلا يضيع، لا لأجل أن يتفقوا على مصحف واحد. ولهذا كان كل واحد من الصحابة عنده مصحف يقرأه كما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. فتبين الآن الفرق بين الجمعين، أيهما أشد أو أيهما أوجب؟ الأول لا يضيع، والثاني أيضا فيه يعني قوة، لأنه لو بقيت هذه المصاحف واختلف الناس في القرآن صار تفرق عظيم، صارت الأمم الأخرى تعيبنا وتقول: أنتم تقولون إن اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل وأنتم حرفتم القرآن بدليل اختلافكم فيه. نعم، جاء وقتها؟ ما أدري، جاء وقتها؟ نعم، نكمل هذا. نعم، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الإلفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله. نعم.
هل يدخل فيه إلا حافظ الآيات على ظاهر قلب؟
هذا هو الظاهر، الظاهر من النصوص الواردة في القرآن وفضله أنه ما حفظه عن ظهر قلب، لكن فعل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها حيث كانت تقرأ من المصحف في التهجد يقال هذا يغني عن تلاوة عن الحفظ لمن لم يقرأ عليه. نعم.
رد على أن يتعلم السحابة ويتعلم السحابة فيها لأن أثنان أثنان رضي الله عنه أوكل كتابة المصرحة إلى أربعة المصرحة فأن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء الأربعة حتى يحفظوا لنا هذا المصرحة
ما في شك. يعني الرد على التعليم بالصحابة من وجوه كثيرة.
أخي الكريم اقلب الشريط من فضلك.